بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين. في الأسبوع الماضي كان موضوع البحث هو أحاديث النوم، وهل ينقض الوضوء أو لا ينقض، وكانت الأحاديث أربعة، كانت الأحاديث أربعة، منها حديث أنس وحديث معاوية وحديث علي وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقد تكلمت على كل حديث منها فيما يتعلق بإسناده وتخريجه. أما حديث أنس فهو كما ذكرت في مسلم وفي أبي داود وغيره، ولذلك فلا كلام في إسناده. وأما حديث معاوية فقد بينت أن فيه علتين، فما هاتان العلتان؟ ذكرت أن في حديث معاوية علتين، فما هما؟ نعم أخ عبد الرحمن. العلة الأولى أن فيه الوليد بن مسلم. نعم. نعم، وهو كثير التدليس والتسوية. والعلة الثانية نعم أخي، نعم، والعلة الثانية هي أبو بكر ابن أبي مريم الذي يروي عنه الوليد بن مسلم وهو ضعيف، ولذلك حكم العلماء بضعف حديث معاوية. ولفظ الحديث معروف، العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استقلق الوكاء. زاد الطبراني في روايته: فمن نام فليتوضأ. أما حديث علي رضي الله عنه فهو قريب من حديث معاوية من حيث اللفظ، فإن فيه وكاء السه العين، أو العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وقد حسن أهل العلم حديث علي هذا، فممن حسنه نعم أخي، يعني على الأقل راعب ترتيب التاريخي يعني. ما يصلح الرجوع إلى الدفاتر والكتب. يقول القائل: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. في جواب عبد الرحمن، ذكرت أن عددا من أهل العلم حسنوا هذا الحديث، كالمنذري وابن الصلاح والنووي والألباني. وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس الرابع، في أن الوضوء على من استحق النوم، أيضا ذكرت علة هذا الحديث، فما هي؟ نحن بدأنا في الحديث في الدرس من آخره، يعني هذا آخر ما قيل في الأسبوع الماضي. فإذا كان الأخوان نسوا آخر الكلام فمن باب الأولى أن ينسوا أولها. ذكرت تفرد الدالاني به عن بقية أصحاب قتادة، ولذلك أنكره أبو داود والإمام أحمد وغيرهم، وقالوا ما لي دالاني هذا أبي يزيد خالد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة، فهو منكر، حديث منكر. أما المسألة المتعلقة بهذه الأحاديث فهي مسألة النوم، وهل هو ناقض للوضوء أم لا، وذكرت فيها عدة أقوال، وأهم هذه الأقوال ما يلي. القول الأول نعم مطلقا أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وحجة أصحاب هذا القول حديث أنس الأول، وفيه أنهم يسمع لهم غطيس ويوقظون ويضعون جنوبهم، وغير ذلك من الألفاظ التي سبق ذكرها، ولهم أدلة أخرى غير هذا الحديث. ما هي؟ نعم
أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قال فنعفت أو فنم فقط أخذ بشحم في أذنك.
نعم قال فكنت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. نعم والحديث في الصحيح. في أدلة أخرى لهم أحمد؟ طيب، وأيضا نوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته ولن يذكر وضوءا، هذا من أدلتهم. وهؤلاء يقولون بأن النوم لا ينقض مطلقا، وعكسه القول الثاني وهو سعنا صالح. أن النوم ناقض مطلقا، واستدلوا بحديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم. وهل لهم أدلة أخرى أيضا؟ هل لهم أدلة؟ من أدلتهم مثلا حديث علي ومعاوية أشرت إليه، فمن نام فليتوضأ لأنه أمر، فمن نام فليتوضأ. طيب القول الثالث، القول الثالث نعم أخي تفضل. نعم ودليلهم نعم القول الثالث أنه أن النوم ينقض الوضوء إلا من راكع أو ساجد فإنه لا ينقض. وحجتهم الحديث الوارد من طرق أن العبد إذا نام وهو ساجد باه الله به ملائكته، وقد ذكرت تخريج هذا الحديث والحكم عليه وأنه لا يثبت، طرقه كلها ضعيفة. وكان أحد الأخوة سأل فقال إن في كأنه قرأ أن هناك حديثا مرفوعا يعني حديثا قدسيا في هذا، فذكرت له أنني لا أذكر إلا هذا الحديث، والواقع أنه فعلا هو هذا الحديث نفسه، لكن ربما يكون قصد الأخ آخر الحديث، آخر الحديث، لأن فيه باه الله به ملائكته، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد أو ما أشبه ذلك. فالقسم الأخير من الحديث يعتبر قدسيا. والقول الرابع، قول الرابع نعم أحمد أعد قول الجمهور
وهو أنه جمر
نعم نعم القول الرابع قول الجمهور هو التفريق بين يسير النوم وكثيره، فاليسير لا ينقض والكثير ينقض، بمعنى أن الجمهور يرون أن النوم ليس حدثا في نفسه لكنه مظنة حصول الحدث، فإذا كثر نقض الوضوء، أما إذا كان قليلا بحيث أن الإنسان يشعر بما حوله ولو خرج منه شيء لشعر به فحينئذ لا ينتقض وضوءه. ومن أدلتهم أولا الجمع بين الأدلة، الجمع بين مثل حديث صفوان الدال على النقض مطلقا وحديث الباب الدال على عدم النقض، وربما استدلوا بحديث من استحق النوم، الوضوء على من استحق النوم وقد ذكرته، ويستدلون أيضا بحديث علي ومعاوية فهما دالان على أن النوم ليس بحدث في نفسه. والقول الخامس نعم عبد الرحمن نعم هو التفريق بين نوم القاعد ونوم المضطجع وهو مذهب الشافعي. هذه الأقوال هي أهم ما قيل، وإلا ففي المسألة ما يزيد على 8 أقوال، وقد ظهر من الترجيح والله تعالى أعلم أن العمدة في كون النوم ناقضا أو غير ناقض كون الإنسان يستغرق فيه، فإن استغرق في النوم فكان نومه طويلا مستغرقا بحيث لم يبق معه شعور ولا إدراك ومن الممكن أن يحدث ولا يشعر نقض النوم وضوءه، وإن لم يكن مستغرقا فإنه لا ينقض بحيث كان يشعر بما حوله ولو أحدث لا أحس بذلك، فهذا لا ينقض الوضوء. والإنسان قد يستشكل حاله أحيانا هل نومه مستغرق أو غير مستغرق، فيقال له إن غلب على ظنك أن نومك مستغرق وأنه يمكن أن تحدث فتعيد الوضوء، وإلا فالأصل بقاء الطهارة على ما كانت عليه. في هذا اليوم عندنا 4 أحاديث يسمعها بعض الإخوة. تفضل. نعم لا لا حديث عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى عائشة رضي الله عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
لا في حديث قبله، حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب.
وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك حيض، فإذا أقبلت
إنما ذلك
عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي.
فاغسلي عنك الدم
ثم صلي وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وذكر مسلم أنه تركها متعمدا
عمدا نعم لكن لا أنت قرأت قبل شيء
ثم خرج إلى الصلاة لم يتوضأ رجل أحمد ضعفه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض إلى آخر الحديث. هذا الحديث باللفظ الذي ساقه المصنف اللفظ الأول خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب غسل الدم، وخرجه مسلم أيضا كما سيأتي، فهو حديث متفق عليه، لكن النسخة المطبوعة التي عليها تعليقات الشيخ الفقي ليس فيها ذكر تخريج اللفظ الأول، وحقه أن يقال فيه متفق عليه وللبخاري أو وزاد البخاري ثم توضأ لكل صلاة. وقد أخرج البخاري رحمه الله الحديث في ذلك الموضع من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ثم قال عقده وقال قال أبي ثم توضئي لكل صلاة إلى أن يجيء ذلك الوقت. إذن قوله وقال، من القائل؟ القائل هو هشام بن عروة، القائل هو هشام بن عروة، وقوله قال أبي أبوه عروة الراوي عن عائشة في الإسناد، والزيادة لفظها ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقد أخرجه مسلم باللفظ الأول دون قوله وتوضعي، ثم أخرجه من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وقال عقبه يعني مسلم قال وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره، وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره، في حديث حماد حرف تركنا ذكره، وهو يعني بحماد حماد بن زيد الراوي عن هشام كما ذكر، ويعني بهذا الحرف الذي ترك ذكره ماذا؟ ما هو الحرف الذي ترك ذكره؟ ها نعم عادل، نعم هي الزيادة التي ساقها المصنف قوله ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ولماذا ترك مسلم إخراج هذه الزيادة من حديث حماد؟ نعم أخي، يعني تركها لأنه ظن أن حماد بن زيد تفرد بهذه الزيادة، ظن أن حماد بن زيد تفرد بهذه الزيادة عن هشام بن عروة، ولذلك قال البيهقي رحمه الله لما ساق كلام مسلم قال الزيادة هي قوله وتوضأ لكل صلاة، وإنما ترك مسلم إخراجها لتفرد حماد بن زيد بها من بين أصحاب هشام بن عروة. وكأن البيهقي يوافق مسلما على ذلك، يعني على الحكم على هذه الزيادة بالشذوذ. وكذلك الإمام النسائي خرج الحديث في سننه من طريق حماد بن زيد وذكر هذه الزيادة وأنه تفرد بها حماد، ولكن الظاهر من جمع طرق الحديث أن حماد بن زيد لم يتفرد بها، بل وافقه عليها جمع من الرواة بعضهم من رجال الشيخين، فقد رواها الترمذي من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام، وقال الترمذي عقب روايته هذا حديث حسن صحيح، وإسناده على انتهى كلام الترمذي يعني، وإسناد حديث الترمذي على شرط الشيخين. إذن فأبو معاوية تابع حماد بن زيد على رواية قوله ثم توضأ لكل صلاة، وروايته عند الترمذي. ومثله وكيع ابن الجراح وروايته عند أبي داود وابن ماجه. وتابعه أيضا يحيى ابن أنس كما عند السراج في مسنده، وتابعه حماد بن سلمة عند الدارمي، وتابعه أبو حمزة السكري عند ابن حبان. فهؤلاء خمسة كلهم رووا عن هشام زيادة ثم توضأ لكل صلاة إضافة إلى حماد بن زيد. وليس هؤلاء جميع من تابعوا حماد، بل تابعه آخرون عن غير هشام. فالمهم أن هذه الزيادة ثابتة ولم يتفرد بها حماد بن زيد، بل رواها معه جمع من الرواة فانتفى تفرده بها وثبتت، وهذا ما رجحه عدد من العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الآن من حيث الثبوت إجمالا أنه لم يتفرد بها حماد ابن زيد، لكن هل هي في البخاري مرسلة أو معلقة أم إنها موصولة؟ البخاري كما ذكرت لكم قال عقب رواية الحديث، قال يعني هشام وقال أبي ثم توضعي، فبعضهم ظن أنها معلقة لأن البخاري ما ذكر الإسناد. وقد سبق في هذه الدروس الكلام على معلقات البخاري وأقسامها والحكم عليها، ولكن الصحيح أنها ليست معلقة بل هي موصولة بالإسناد السابق نفسه، موصولة بالإسناد السابق نفسه فليست معلقة. ثم ذهب آخرون إلى أنها موقوفة على عروة من قوله هو، لأن هشام يقول قال أبي، فقالوا هذا موقوف على عروة من كلامه هو وليس من روايته. والأقوى والله أعلم أنه ليس موقوفا بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو كان من كلام عروة نفسه لقال ثم أمرها أن تتوضأ مثلا، أو قال ثم تتوضأ لكل صلاة، لكن لما جاء به بلفظ الأمر ثم توضئي علم أنه معطوف على قوله فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة ثم صلي، يعني كأن هذا هو سياق الحديث، اغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة ثم صلي. فلما جاء به بلفظ الأمر ثم توضئي ظهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وليس من كلام عروة، وبذلك يتبين أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وغيرهم ممن ذكرت خلال الإشارة إلى المتابعات السابقة. هذا الحديث فيه مسائل عديدة، ففيه مجيء فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وهي قرشية أسدية كانت تحت عبد الله بن جحش، مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولها إن امرأة استحاض، والاستحاضة هي خروج الدم من فرج المرأة في غير أوانه خروجا مستمرا لا ينقطع أو لا يكاد ينقطع، إما أن يكون مستمرا طيلة الوقت أو أن يكون غالب الوقت بحيث لا تطهر المرأة إلا يوما أو يومين في الشهر أو ما أشبه ذلك. فهذه هي الاستحاضة: إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. وذلك بكسر الكاف على الخطاب للمؤنث. وقوله عرق إشارة إلى أن سبب خروج هذا الدم من فرجها ليس الحيض المعتاد الذي كتب على بنات آدم، إنما هو عرق ينفجر فيخرج منه هذا الدم. وهذا العرق يسمى العاذل، العاذل كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر في القاموس أنه قد يسمى العاذر بالراء. فهو عرق وليس بحيض. ثم أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي الحديث مسألة المستحاضة وحكمها، مسألة المستحاضة وحكمها. فأما فيما يتعلق بحكم المستحاضة من حيث الصلاة وعدمها وهل تلحق بالحائض أو تلحق بالطاهر، فإن هذا المبحث سوف يأتي إن شاء الله تعالى في باب الحيض، وسوف يعيد المصنف الحديث نفسه. ولكن ظاهر من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادتها لأنها كانت معتادة والله أعلم، فقال: إذا أقبلت حيضتك، يعني وقت الحيض المعتاد عندك، فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقد ورد في حديث آخر ردها إلى التمييز، وورد ردها إلى عادة النساء، وكما ذكرت يأتي تفصيل هذا في باب الحيض. أما قوله صلى الله عليه وسلم لها: فإذا أدبرت تغسلي عنك الدم، فإن أصحاب هشام بن عروة اختلفوا عنه في ذلك، فمنهم من قال: فإذا أدبرت تغسلي عنك الدم ثم صلي، فذكروا غسل الدم فقط. ومنهم من قال: فإذا أدبرت تغتسلي ثم صلي، فذكروا الاغتسال فقط. ومنهم من ذكر الوضوء كما أسلفت. والذين ذكروا الغسل والذين ذكروا الاغتسال هم ثقات من رجال الشيخين، وأحاديثهم مخرجة في الصحيحين. فتبين أن بعضهم اختصر الحديث فاقتصر على قوله: تغسلي عنك الدم، وبعضهم اختصره بطريقة أخرى فاقتصروا على قوله: واغتسلي. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالأمرين، فقال لها: فاغسلي عنك الدم، واغتسلي، وتوضئي لكل صلاة ثم صلي. ومن اقتصر على بعض ذلك فإنما اقتصر عليه على سبيل الاختصار لا غير. أما فيما يتعلق بالمستحاضة من حيث الصلاة والوضوء أو الغسل، فإن هذا هو الغرض الذي ساق المصنف الحديث من أجله، فإنه والله أعلم إنما ساقه من أجل الزيادة التي ذكرها، من أجل الزيادة التي ذكرها في البخاري، وهي قوله: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، لأن في ذلك الإشارة إلى أن الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء، إشارة إلى أن الاستحاضة حدث من جملة الأحداث تنقض الوضوء، وأنه يجب منها الوضوء على من أراد الصلاة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب عائشة وعلي وابن عباس وفقهاء المدينة وأبي حنيفة وأحمد والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وغيره، أنها تتوضأ لكل صلاة. وذهب الإمام مالك، ولا شك أن حجة الأولين ظاهرة لأنها هي حديث الباب في قوله ثم توضأ لكل صلاة. أما مذهب الإمام مالك فإنه يرى أنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما يستحب استحبابا. أما الاستحاضة فلا تنقض الوضوء عنده، وهناك مذهب ثالث فيما ظهر لي في هذه المسألة، وهو ما ذكره ابن حزم في المحلى أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة فرض، أن تغتسل لكل صلاة فرض ثم تتوضأ لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا، ثم تتوضأ لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا. والقول الأول وهو قول الجمهور بأنها تتوضأ لكل صلاة لا شك أنه هو القول الصحيح، لأنه دال على وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، فهو حجة على المالكية في عدم إيجاب الوضوء عليها. وأما مذهب ابن حزم في وجوب الغسل عليها لكل صلاة فهو خلاف مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، ولا دليل صحيحا عليه. وكذلك إجاب الوضوء عليها من كل لكل صلاة كانت فرضا أو نفلا فيه عسر ومشقة، وهو أيضا لا دليل عليه. لكن مما ينبغي أن ينتبه له أن الجمهور ممن ذكرت وإن كانوا اتفقوا على أنها تتوضأ لكل صلاة إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في تفصيل هذه الكلمة. ما معنى تتوضأ لكل صلاة؟ ماذا فهمتم أنتم من قولنا أنها تتوضأ لكل صلاة؟ نعم أخ صالح، نعم، لا ما أقصد معنى الوضوء، معنى لكل صلاة. يعني عند كل صلاة فريضة كذا. أو هو عام في الصلوات نفلها وفرضها، هذا احتمال ثاني. فيه أكثر من هذا؟ طيب هل في احتمال ثالث للكلمة صالح؟ هو يخرج هي مستحاضة، في احتمال ثالث في معنى هذه الكلمة أخي. لا لا لا، احتمال الثالث يعني لو فرض مثلا أنها تريد أن تقضي الصلوات، عندها مجموعة صلوات فرائض قد فاتتها لأي سبب من الأسباب، فهي تريد أن تقضي هذه الصلوات، فهل نقول تتوضأ لكل فريضة أو نقول تتوضأ لدخول الوقت ويكفيها؟ فيكون المعنى على الاحتمال الثالث تتوضأ لوقت كل صلاة، يكون في محذوف مقدر تتوضأ لوقت كل صلاة. ذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أنها تتوضأ لكل فريضة، تتوضأ لكل فريضة ثم تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي فيما شاءت من النوافل أو الفرائض المقضية. ويظهر ثمرة الاختلاف بينهما فيما لو توضأت بعد دخول وقت صلاة العصر وهي لم تصلي الظهر. فعلى مذهب الإمام أحمد والشافعي تتوضأ وتصلي العصر الظهر ثم تتوضأ وتصلي العصر، وعلى مذهب أبي حنيفة فإنها تتوضأ وضوءا واحدا وتصلي فيه الظهر والعصر. فهذا خلاف داخل مذهب من يمكن أن يقال إنهم الجمهور، إنه اختلافهم في المقصود بكل صلاة. وكما علمتم أن مذهب ابن حزم أنها تتوضأ لكل صلاة، يعني فرضا كانت أو نفلا، فأطلق وأخذ بظاهر هذا اللفظ في دلالته على الفرائض أو النوافل. هذا فيما يتعلق بالمستحاضة. وهناك مسألة ليست ببعيدة عن مسألة المستحاضة وتكثر حاجة الناس إليها، وهي مسألة من به حدث دائم، يمكن أن نعتبرها مسألة أخرى لأن فيه نوع من الاختلاف بينهما. مسألة من به حدث دائم، يعني مثل المصاب بالسلف بالبول أو الريح أو غيره، بحيث لا يتوقف هذا الحدث عنه، فما حكمه؟ حديث فاطمة، حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنها هو أصل في هذه المسألة، ولذلك جميع الذين بحثوا هذه المسألة اعتمدوا على حديث فاطمة هذا، خاصة ممن يقولون بالقياس كالأئمة الأربعة وغيرهم. ومن به حدث دائم فإن العلماء قاسوه على المستحاضة، ووجه القياس أن المستحاضة أيضا حدثها دائم، لأنه قد علم مما سبق أن الاستحاضة حدث يجب لها الوضوء وهو دائم أو غالب. ويمكن أن يقال إن هذا القياس من باب الأولى، لأن الأصل أن خروج الدم من فرج المرأة الحيض يجب الغسل وليس الوضوء فقط. فإذا كان استمرار الاستحاضة وخروج الدم جعل الشارع يخفف عنها الحكم، فمن باب الأولى أن يخفف الحكم ويلحق بها من يخرج منه الحدث الذي لا يجب إلا الوضوء أصلا كالبول مثلا. ولذلك ذهب العلماء في هذه المسألة إلى أقوال، فأشد هذه الأقوال وأعثرها وأكثرها حرجا هو قول ابن حزم، حيث ذهب إلى أن من كان مستنكحا في شيء من هذه الأحداث كما عبر هو، يعني غلب عليه هذا الحدث ودام معه، فإنه يتوضأ لكل صلاة فرضا أو نفلا كما سبق، ولا يتوضأ إلا في آخر وقت يريد إيقاع الصلاة فيه، يعني لا يتوضأ ثم يتراخى في أداء الصلاة، بل لا يتوضأ إلا في آخر وقت يريد إيقاع الصلاة فيه ثم يصلي، فإذا انتهت صلاته انتقض وضوءه، وإنما يعفى عنه أثناء الصلاة للمشقة والحرج، ولأنه لا يمكن إلا ذلك. واستدل ابن حزم بعمومات كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر، الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن جهة أخرى استدل بأن هذه الأشياء في الأصل ناقضة، فالبول ناقض والريح ناقضة، ولا يوجد دليل على استثناء أحد من ذلك، فهذا أشد الأقوال، ولا شك أن فيه عسرا. أرأيت من يريد أن يصلي التراويح مثلا في رمضان مضطر إلى أن يتوضأ بين كل ركعتين، يعني بين كل تسليمتين، وكذلك إذا أراد أن يتنفل قبل الصلاة يتوضأ، فإذا انتهى توضأ للفريضة، فإذا انتهى من الفريضة توضأ للنافلة البعدية، وهكذا. وما بالك بمثل الجمع والجماعات وغيرها التي لا يدري الإنسان متى تقام الصلاة فيها، فقد يذهب للمسجد وهو يظن أن الصلاة قاربت الإقامة ولكن يتأخر الإمام في إقامتها، فيضطر هذا الإنسان إلى أن يذهب ليعيد الوضوء مرة أخرى، وقد يكرر هذا الأمر مرات، وهذا لا شك أن فيه من الحرج ما هو ظاهر وهو مدفوع، فالحرج مندفع ومرفوع عن هذه الأمة. ويقابل هذا القول أيسر الأقوال وأكثرها تسهيلا، وهو قول الإمام مالك في أنه لا يجب عليه الوضوء من هذا الحدث الدائم إلا من حدث آخر، يعني مثلا من كان به سلس بول فإنه خلال خروج السلس منه لا ينتقض وضوءه على مذهب الإمام مالك ويصلي دون أن يحتاج إلى وضوء، لكن لو ذهب ليتبول بقصد، لأنه يكون بعض البول قد يتجمع وإن كان يخرج منه شيء يسير، فإذا تبول بقصده وأخرج البول بإرادته انتقض وضوءه أو انتقض بحدث آخر. المهم عنده أن السلس بذاته لا ينقض، وإنما يستحب لمن به سلس أن يتوضأ، وهذا هو قياس لمذهبه في المستحاضة كما سبق. وبينهما قولان معتدلان، وهما لأنه يتوضأ لكل صلاة كما سبق في المستحاضة، القول بأنه يتوضأ لكل صلاة، فأما أبو حنيفة فيقول يتوضأ لدخول الوقت ثم يصلي ما شاء، وأما الشافعي ومن وافقه فإنهم يقولون يتوضأ لكل فريضة، وهذا أيضا قياسا على مذهبهم أو طردا لمذهبهم في المستحاضة. في حديث عائشة رضي الله عنها يبقى في موضوع من به سلس التفريق بين الأحوال، وهذا ينبغي أن ينتبه له، فهناك بعض الناس يكون به سلس لكنه ليس مستمرا، ليس مستمرا بل يستمر معه البول مثلا بعض الوقت بعدما يتبول ثم يقف في الوقت، فيستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها طاهرة، فهذا لا شك أن عليه أن ينتظر حتى يتوقف البول ثم يصلي في الوقت ظاهرا، لكن الكلام هو في من كان حدثه مستمرا أو غالبا، هذه صورة، من كان حدثه مستمرا أو غالبا، أو كان حدثه متقطعا لكن ليس له ضابط، يعني لا يستطيع أن يعرف متى يتوقف الحدث ومتى يستمر، بل قد يستمر معه أحيانا وقد يتقطع أحيانا وقد يخرج الوقت والحدث باق معه، فليس له ضابط يعتمد عليه. والحالة أو الصورة الثالثة هي من كان الحدث يأتيه عند وقت الصلاة، وهذه الصورة موجودة، موجودة في الماضي كما هو ظاهر من بعض الفتاوى التي وجهت لأهل العلم، وموجودة في الحاضر، وهي أن بعض الناس يكون عاديا في أحواله كلها لكن إذا أقبل على الصلاة، إذا جاء إلى الصلاة بدأ يشعر بخروج البول، هذا قد يكون وسواس لا شك، قد يكون وسوسة ابتلي بها الإنسان والواقع خلاف ما يظن، لكن قد يكون واقعا في بعض الأحوال، ويكون سببه شدة حرص الإنسان، لأنه سبحان الله الإنسان إذا اهتم لهذا الأمر وكان شديد الحرص على أن لا ينتقض وضوءه يصبح عنده تحفظ وأعصابه تكون مشدودة رغبة في أن لا ينتقض وضوءه، فيكون من نتيجة هذا الانشداد في الأعصاب وهذا التحفظ أن يخرج شيء من، يعني يؤثر هذا على أعصاب الإنسان وعلى المثانة فيخرج شيء من البول، لكن إذا كان في غير الصلاة كما لو كان في مجلس أو في حديث أو جالس أو قد يجلس ساعات طويلة لا يحس بخروج شيء منه، فهذا أيضا يلحق من سبق. فهذه الحالات الثلاث تدخل فيما سبق ذكره من حكم من به سلف. يبقى في حديث عائشة رضي الله عنها فوائد أخرى عامة، منها جواز مخاطبة المرأة للرجل ومشافهتها له فيما تحتاجه من أمور دينها أو دنياها دون أن تخضع بالقول، وأيضا جواز سماع صوت المرأة إذا لم يكن في ذلك فتنة للرجل وكان فيه مصلحة دينية أو دنيوية. ومنها ثبوت وقوع الاستحاضة أنها تقع، وقد ذكر بعض أهل العلم أن عدد النسوة اللاتي استشهدن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 نسوة. ومنها التفريق بين الحيض والاستحاضة، ومنها أن الحائض لا تصلي لقوله فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وهذا إجماع ولا تصح منها الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي. ومنها وجوب الغسل من المحيض، وجوب الغسل من المحيض لقوله فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي واغسلي عنك الدم وتوضعي ثم صلي. ومنها بيان بعض أحكام المستحاضة أنها تعمل بعادتها إن كانت معتادة كما في هذا الحديث، وأنها تصلي فيما عدا ذلك من الأوقات، وأنها تتوضأ لكل صلاة على التفصيل السابق. ومن ذلك أنه يجوز لزوجها أن يطأها، وهذا هو الصحيح حتى ولو لم يكن يخاف العنت، لأنه لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من أصحابه أن يعتزلوا أزواجهم في حال الاستحاضة على رغم وقوعها في أكثر من 10 أو نحو 10 حالات كما أسلفت. ومنها بيان حكم من به حدث دائم وأنه يقاس على المستحاضة من باب الأولى. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني وهو حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، والحديث متفق عليه. قوله رضي الله عنه كنت رجلا مزاء، مزاء هذه صيغة مبالغة من اسم الفاعل على وزن غراب أو فعال، يعني كثير المذي، وهذه من صفات الرجولة والفتولة في الإنسان. وقد ورد أنه رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فكنت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فكنت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، لأنه كان يظن أن المذي موجب للغسل. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، وفي لفظ لمكان فاطمة مني. فأمرت المقداد يعني ابن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، وفي لفظ يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك، وفي لفظ عند أبي داود من رواية عروة عن علي أنه قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وهذه الرواية منقطعة لأن عروة لم يسمع من علي، لكن رواها أبو عوانة في مستخرجه من طريق عبيدة السلماني فتح العين عبيدة عن علي، قال ابن حجر في التلخيص وهذا إسناد لا مطعن فيه. إذن قوله يغسل ذكره وأنثيه زيادة ثابتة من حديث عبيدة عن علي كما عند أبي عوانة. وقد ورد أن السائل هو المقداد كما في رواية الصحيحين فأمرت المقداد فسأله، وورد أن السائل هو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وورد أن عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أوجه، وقد جمع بينها ابن حبان رحمه الله لتعدد القصة، يعني أن المقداد سأل ثم عمار ثم ذهب علي وسأل بنفسه، وهذا كما قال ابن حجر جمع حسن، إلا أن دعوى أن علي سأل بنفسه فيها نظر، لأنه بين العلة التي منعته من السؤال وهي مكان فاطمة منه، حيث كانت زوجته أو زوجه حيث كانت زوجه وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يسأل أباها عليه الصلاة والسلام، وهذه العلة تبعد أن يكون عليا سأل بنفسه. ولذلك كان الأقوى في الجمع بين هذه الروايات أن يكون عليا أمر المقداد وعمار أن يسأل، أن يكون عليا أمر المقداد وعمار أن يسأل، فسأل المقداد وسبق إلى السؤال، وقد يكون عمارا سأل أيضا. أما علي فإنما أسند السؤال إلى نفسه لأنه هو صاحبه، لأنه هو صاحبه فهو الذي أمرهم بالسؤال، ولذلك قال فسألت لأنه هو صاحب السؤال رحمك الله. ومما يدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أنس ابن عائش عن عائش ابن أنس أن عليا والمقداد وعمار تذاكروا المذي وحكمه، فقال علي إني رجل مزاء فسلى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين وقد رجح ابن بشكوال أن الذي سأله هو المقداد، وهو ظاهر كما في رواية الصحيحين، وبذلك تبين أن إسناد علي السؤال إلى نفسه لأنه صاحبه كما ذكر، ولأنه كان حاضرا أيضا عند السؤال، فإن المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه حاضر وسمع الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع هو الذي رجحه الإسماعيلي والنووي وابن حجر وغيرهم، أن عليا أمر المقداد وعمار فسأل وأسند السؤال إلى نفسه لأنه صاحبه. والحديث فيه بيان حكم المذي، والمذي كما ذكر أهل العلم هو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة رحمك الله أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد يخرج بدون شعور بدون علم الإنسان ولا يشعر به. فالحديث دليل على أن المذي نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه وغسل الذكر وغسل ما أصاب الثوب منه كما سيأتي أو نضحه، وهذا دليل على نجاسته، وهو مذهب جمهور العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا ولكن الإجماع لا يصح، فقد ورد عن سعيد بن المسيب وغيره كما في الموطأ ما يدل على أنهم يرون عدم نجاسته ولا نقضه للوضوء أيضا، ولكن الصحيح أنه نجس لهذا الحديث، وهو دليل على أن خروج المذي حدث موجب للوضوء، وهذا هو الشاهد من الحديث، أن خروج المذي من الإنسان حدث موجب للوضوء لقوله توضأ، يتوضأ توضأ وضوءك للصلاة، وما أسمى ذلك من الألفاظ التي مدارها على إيجاب الوضوء على من خرج منه المذي. وهل يجب على من أملى أن يغتسل؟ لا، لا يجب عليه إجماعا، لا يجب الغسل بالمذي، وهذا إجماع كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو ظاهر من الحديث، خاصة مع السبب الذي ذكره علي حين قال: فكنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فحث. ويستفاد من الحديث ومن ألفاظه التي سقتها آنفا أن الإنسان يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه إذا خرج منه المذي، للتصريح بذلك كما في رواية أبي عوانة: اغسل ذكرك وأنثيك ولا مطعن فيها، كما ذكر الحافظ ابن حجر. ومن الغرائب أن ابن حزم على ظاهريته قال إن المقصود بغسل الذكر غسل مخرج المذي فقط، يعني رأس الذكر، وهذا ضعيف، وقال إن الأمر بغسل الذكر كله شرع لا دليل عليه، ورد على من قالوا بأنه يقلص الذكر، قال: فهلا طلب من الإنسان أن يغسل ذكره أو يضع على ذكره أنواعا من العقاقير فإنها أبلغ في التقليص، يعني يسخر بهم رحمه الله وغفر لنا وله. والراجح خلاف ما ذهب إليه أن من خرج منه المذي يجب عليه أن يغسل ذكره كله وأنثيه لما سبق في رواية أبي عوانة وغيره. أما غسل الثوب فإنه يغسل لهذا الحديث، وهو مذهب الشافعي، وذهب آخرون إلى أنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره. ومما يرجح مذهب الإمام أحمد في الاكتفاء بالنضح ما ورد عند أبي داود وغيره أنه قال: وانضح ثوبك فيما ترى أنه قد أصابه. وهذا الحديث حسن لأن فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس، ولكنه قد صرح بالتحديث، والحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو دليل على الاكتفاء بالنضح، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في الأسبوع القادم نحفظ الأخوة إن شاء الله 5 أحاديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.